بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم
الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ أحمد الحوري من دمشق. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة. يقول: قال تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسؤال هو: إن بعض المسلمين يأخذون بهذه الآية أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويسد الرحلة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فهل هذا العمل صحيح كما قال تعالى؟ وهل معنى جاءوك باللغة أنه جاءوك في حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآية الكريمة هي حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك، أن يجيئوا إليه تائبين نادمين حتى يستغفر الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المراد في حياته صلى الله عليه وسلم، ويدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه يعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الله، أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم. ولهذا قال: ولو أنهم وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله. طاعة الرسل بإذن الله، من أذن الله وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يجد الله هداية لم يهتدي. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغفروا الله تائبين نادمين، لا بمجرد قول، واستغفر لهم الرسول دعا لهم بالمغفرة فوجدوا الله توابا رحيما. فهو حث لهم، حث للعباد على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم، وليسأل الله لهم. وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال، لا، بعد موته لا يؤتى لهذا الغرض، وإنما يؤتى لزيد السلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة في المسجد والقراءة فيه ونحو ذلك. فإذا أتى المسجد سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لكن لا يشد الرحلة من أجل زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد، وتكون الزيارة تبعا له، تكون الزيارة لقبر الشريف وقبر الحرمين الصديق عمر تابعة لزيارة المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالقبور لا يشد لها الرحال، ولكن متى وصل إلى المسجد وفي نيته السلام على الرسول وعلى صاحبيه، أو ليس في نيته ذلك، فإنه يفرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه عليهم رضي الله عنهما. لكن لا يشد الرحل إلا إلى زيارة فقط، إلى فقط في الحديث السابق وأما ما يتعلق بالاستقرار فالضوء فهذا كان يكون في حياته لا بعد وفاته. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفقه الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الزيادة أو عبد من تلاعبه أو ولد صالح هي الأولى. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا لا شيء خاص فيما يتعلق بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليها صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشفع عليه الصلاة يوم الجمعة فإن صلاته مرت عليه. إن يرد تعرض عليه وقالت: أرمت يعني ذليت؟ قال: إن الله حرم أرمت تكون لأسهاد الأنبياء. هذا خاص بالصلاة عليه الصلاة والسلام. واللفظ الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام. هذا خير خاص بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، يبلغ إلى ذلك. وأما أن يأتي من أو من طلب نفسه ليتوب عند قبر وليستغفر عند قبر، هذا لا أصل له، بل هو منكر ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يأتي فيسأله استفاعه أو يسأله شفاء المريض أو كذا أو كذا، أو يسأله يدعو له، هذا لا يجوز، لأن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ولا من خصائص غيره. فكل من مات لا يدعى ولا يطلب منه الشفاعة، لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا رسول الله، يقول الرجل: يا رسول الله اشفع لي أنا، فغفر الله لي، اشفع لي أن يشفي الله مريضي، أن يرد غائبي، أن يعطيني كذا وكذا. وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور، لأنهم أحياء، فإن المؤمن يأتون آدم ليشفع لهم حتى يقضى بينهم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح فيعتذر نوح، ثم يحيل نوح إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى فيعتذر عليهم الصلاة والسلام، ثم يحيلهم عيسى عليه الصلاة إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لا، يتقدم ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويحمد ربه من حامد عظيم، ثم يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، لأن حي قائم موجود. أما في البرزخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة، ولا يسأل أن يستغفر للناس، ولا يسأل شفاء المريض، ولا رد الغائب، ولا غير ذلك، ولا غير ذلك من الأمور. وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا من هذه الأمور، بل يدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين.
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: الشيخ عبد العزيز
رجل سؤال أيضا. نعم. فلا وربك،
أي نعم،
كذلك قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية على ظاهرها.
طيب،
يعني لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفي جميع الشؤون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ويقول عز وجل: أفحكم الجارية يبغون ومن أحسن من حكم لقوم يوقنون. فيقول سبحانه: ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا عام جميع الشؤون. ولهذا قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، يعني الناس، يعني المسلمون، حتى يحكموك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يحكموا سنة بعد وفاته، يحكموا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يكون التحكيم سنة مع القرآن العظيم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما تنازعوا فيه. هذا هو الواجب عليهم، أن يحكموا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد وفاته سنته التي هي شرح القرآن وتفسير القرآن والدالة على معانيه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يجب أن ينتشر صدورهم، وأن لا يبقى في صدور حرج من قضاء من حكمه عليه الصلاة والسلام، لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم الحرج. بل يسلم المؤمن تسليما كاملا راضيا بحكم الله مطمئنا اليه، هذا هو الواجب على جميع المسلمين في ما شجر بينهم من الدعاوى والخصومات، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو بالطلاق أو بغيرها من شؤونه. نعم،
جزاكم الله خيرا. الإيمان هنا شيخ عبد العزيز قال وربك لا يؤمنون، الإيمان هل هو الكامل يعني كمال الإيمان أو الإيمان مطلقا؟
أصل الإيمان،
أصل الإيمان.
نعم، أصل الإيمان بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها.
أيوة.
والإيمان بأنها الحكم بين الناس.
نعم،
لا بد من هذا. فمن زعم أن هناك شيئا يحكم بغير ذلك وأنه يجوز يتحكم الناس سواء للآباء والأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية، من زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتهي عنه، يكون كفرا أكبر.
نسأل الله السلامة.
فإذا رأى أن شرع الله لا يجب تحكيم، ولكن لو حكم كان أفضل ولا لا يجب تحكيم، أو يرى أن القانون أفضل أو يرى أن القانون مساوي لحكم الله، كل هذا ضد أهل الإسلام.
نسأل الله السلامة.
وهي ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، هذا رد أيضا ولو قال إن الشرع أفضل. الثانية أن يقول الشرع والقانون سواء ولا فرق، هذا رد أيضا. والحال الثالثة أن يقول القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أردأ الثلاثة وأقبحها وكفر أيضا ورد على الإسلام. أما الذي يرى أن الواجب تحكيم الشرع وأن لا يجب تحكيم القوانين ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ويعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، فهذا يكون نفي الإيمان بحقه، نفي الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، لأنه مؤمن يسلم بأن حق الله حق وأنه عاصي بعمله، ولكنه حمله حب المال حتى حكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة أو بسبب العداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لمحبة المحكوم له وقرابته نحو ذلك، فيكون هذا منكرا عظيما وكبيرة عظيمة ونوعا من الكفر، لكنه مثل ما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهكذا قال ابن جاهل وجماعة قالوا إن الحكم في هذا كفر أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر، لأنه مؤمن بحكم الله مقتنع به يعلم أنه الحق وأن ما حكم به حكم باطل وأنه عاصم لله، فلهذا صار بذلك ناقص الإيمان وعيف الإيمان، قد نفي الإيمان عنه نفيا للإيمان الواجب الكامل لا نفيا لأصله الذي يجعله مرتدا، وهذا هو الحق الذي عليه جمهور أهل العلم لا ريب في أنه محكم. نعم،
بارك الله فيكم. الواقع شيخ عبد العزيز هذه القضية لها أهميتها، ولا سيما عند المسلم الذي يحس بأن لأخيه المسلم عليه حقا، يبدو لي أنه في حاجة إلى مزيد من الطرح وفي حاجة إلى مزيد من البحث، ولا سيما أن هناك أناسا يعتقدون أنهم من المؤمنين ويعتقدون أنهم من المسلمين والشريعة لا تجد طريقها في التحكيم بينهم.
هذا لا شك أنه من المنكرات العظيمة، وهذا وقعت فيه دول كثيرة الآن منتسبة للإسلام، فهي بهذا العمل إذا كانت ترى أن حكم القانون أفضل وأولى أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه يجوز الحكم به، هذا كفر أكبر رد على الإسلام بإجماع المسلمين،
بإجماع المسلمين
لا نزاع في هذا، وإنما الكلام فيما إذا كانوا يعلمون أنهم مخطئون.
أيوة.
وأنهم عاصون بهذا الأمر.
أيوة.
ولكن فعلوه لهوى أو لإرضاء بعض الشعب. أيوة. أو لأسباب أخرى فعلوه لا يعتقدون حل ما فعلوا.
أيوة.
بل يعلمون أنهم عاصون فيما فعلوا، ولكن فعلوه كما يفعل القاضي لأهل الرشوة أو حكم لقريبه على غير قريبه ويعلم أنه عاصي وأنه خالف لحكم الله، فإنه لا يرتد بذلك بل يكون عاصيا وقد أتى كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، وهذا معنى كلام السلف في هذا المعنى بأسوأ.
بارك الله فيكم، كيف يرى سماحة الشيخ إثارة هذا الموضوع فترة بعد أخرى؟
مهم، هذا مهم،
ولا سيما أن هناك أناسا قد لا يعلمون بهذا التفصيل.
إثارته مهمة جدا لينتبه العالم الإسلامي لهذا الأمر ولينتبه الحكام، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أخونا في موضوعه هذا أهمية ولا شك كما يقدرها سماحتكم، يسأل في النهاية ويقول: هل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين فيما شجر بينهم؟
مثل ما تقدم يعني المشاجرة التي تقع بين الناس في أمور دنياهم في البيع والشراء والجنايات وأشباه ذلك، وقد تكون مشاجرة في معرفة حكم الله في العبادات أو غيرها، فيتشاجرون فهذا يقول هذا حرام وهذا يقول هذا مباح، هذا يقول هذا واجب وهذا يقول هذا واجب، فالرد في هذا إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلا أهواء الناس وعادتهم وآرائهم.
بارك الله منكم. يبدو أن هذا الموضوع مكان إحساس مرهق لدى كثير من المسلمين، فها هي وللقضاء والقدر رسالة الأخت ألف ألف عين من جمهورية مصر العربية تسأل عن الموضوع ذاته وتقول: هل من لا يطبق حكم الله يطلق عليه لفظ كافر؟ كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أم أن هذا اللفظ لمن يقول بأن حكم الله لا يصلح لهذه الدنيا؟ نرجو الإفادة.
يطلق عليه أنه كافر وظالم وفاسق، لكن إن كان يرى أن حكم الله لا يصلح أو أنه يجوز تحكيم القوانين هذا كفر أكبر، فإن كان لا يرى ذلك ولكنه يفعل ذلك عن معصية وعن هوى فهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فإطلاق الكفر عليه والظلم والفسق جائز على كلا الحالين أو الحوالي الثلاث، لكن إن كان استجاز الحكم بغير عند الله واستداعه، سواء كان قال إن حكم الله أفضل أو مساوٍ أو قال إن حكم الطاغوت أفضل، هو في هذا مرتد وكفره كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه على المحكوم عليه أو لمصلحة الحال المحكوم له أو لرشوة أخذها من المحكوم له، هذا كله يكون من باب كفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، وإن أطلق على الكفر فهو بهذا المعنى من باب الزجر، نسأل الله العافية.
اللهم آمين. الشيخ عبد العزيز، الواقع استقل كل سؤال يأتي بعد تلك الأسئلة نظرا لأهميتها. بقى من وقت هذه الحلقة عن الموضوع ذاته الشيخ عبد العزيز،
لا
ليكون بلاغ إلى الناس.
هذا الموضوع من أهم الموضوعات ومن أخطرها، لأن غالب الدول المنتسبة إلى الإسلام لا تحكم شرع الله في كل شيء، وإنما في بعض الشيء كالأحوال الشخصية أو العبادات، وهذا لا شك خطأ عظيم وجريمة كبيرة. فالواجب على جميع حكام المسلمين التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إلى الصواب والحق، وأن يحكموا شرع الله في عباد الله في كل شيء، في العبادات والمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية وفي كل شيء من شؤونهم. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون، بعد قوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ويتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنه يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كان الذين فاسقون. ثم قال بعد: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. ليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل. وسبق قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. هل يرضى مسلم ان يكون موصوفا بهذا الوصف؟ واي شيء يرجى من وراء قوانين البشر وعرائهم وعوائدهم التي درجوا عليها في شرع الله الكفايه والغنية والمقنع في كل شيء. فالواجب على كل حاكم سواء كان ملكا او رئيس الجمهوريه او باي اسم سمي او اميرا، الواجب عليه ان يحكم شرع الله وان يلزم من لديه بذلك من الشعب بالتحاكم الى شرع الله، وان ينصب القضاه وان يهيئ لهم ما يعينهم على ذلك، وان يوجد من الاسباب ما يحصل به وجود القضاه العارفون بشرع الله عز وجل. فلا بد من ايجاد الدراسه الكافيه في العلوم الشرعيه في الجامعات وغير الجامعات كالمساجد، وليس من شرط التعلم ان يكون هناك جامعه، بل في اي مكان في مسجد او مدرسه او جامعه لا بد من ايجاد من يتعلم علوم الشريعه حتى يصلح لان يكون قاضيا يحكم بين الناس. ولا يجوز ابدا ان يحكم بين الناس بقوانين وضعيه التي وضعها الرجال في ارائهم، يجب ان يسلم الحكم الى شرع الله وان يخالف الحكم من شرع الله بين عباد الله. نسال الله للجميع الهدايه والتوفيق منه.
اللهم امين. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بهذا التوجيه الصادق الناصح الأمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجد هذا التوجيه آذانا صاغية مؤمنة تجعل له الطريق إلى العمل والتنفيذ. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.